الكشف ومجالات الرؤية العرفانية. تتناول الرؤية المعرفية التي تنشئها أداة الكشف لدى العرفاء عوالم ثلاثة مختلفة، هي علوم الحس والفيزيقا وعلوم الغيب والميتافيزيقا، كذلك علوم الدين والشريعة. وطبقا لابن عربي، فإن مكاشفات الأولياء التي تؤسس تلك الرؤية تبدأ بعالم الحس والشهادة. ففي ابتداء السلوك العرفاني ينكشف للمريد أول الأمر بعض الكشوفات الحسية، كأن يشاهد رجالا أو أشياء في بلاد وأماكن نائية عنه، بحيث ليس بمقدور غيره في العادة أن يرى ذلك ما لم يكن من أصحاب الكشف. ومن أمثلة هذا النوع من الكشف ما حكاه الغزالي عن الجنيد قوله: مرض أستاذنا السري فلم يعرف لعلته دواء ولا سبب، لكن وصف إلينا طبيب حاذق فطلب منا قارورة من بوله وأخذ ينظر إليها مليا، ثم قال لي: أراها بول عاشق. قال الجنيد: فصعقت وغشي علي ووقعت القارورة من يدي، ثم رجعت إلى السري فأخبرته فتبسم ثم قال: قاتله الله ما أبصره. قلت: يا أستاذ، أو تبين المحبة في البول؟ قال: نعم. وضمن هذا النوع من الكشف أشار ابن عربي إلى أن العرفاء يرون ويسمعون أي شيء في عالم الشهادة، حتى شكوى الجوارح البدنية والنفوس، بل حتى أنهم يرون في المداد الذي في الدواه جميع ما فيه من الحروف والكلمات والصور قبل أن يكتبها الكاتب أو يرسمها الرسام. وعنده أن علم الحروف هو علم الأولياء، إذ يتعلمون ما أودع الله في الحروف والأسماء من الخواص العجيبة التي تنفعل عنها الأشياء لهم في عالم الحقيقة والخيال. على أن هذا الكشف الواسع والشامل لمختلف أمور عالم الحس والشهادة يبعث على أن يكون للعرفاء علوم متميزة خاصة بالطبيعة يضمنونها أسرار كشوفاتهم الطبيعية. لهذا وعد العارف الجندي بأنه سيفرز كتابا يتضمن معرفة أسرار الطبيعة وعلم الفلك على ذوق أهل الحقيقة، فقد اعتبر ما تعارف عليه لدى متأخري الحكماء ليس موافقا لمقتضى الحقائق والكشف والشرع والبراهين. لكن مهما كانت قيمة هذا النوع من المكاشفات، فإنه في النتيجة لا يعدو أن يكون أكثر من نقطة انطلاق العارف أو المريد. فالشاغل الذي يحرك همته كهدف وغاية هو مكاشفة عالم الغيب والميتافيزيقا. فالعالم الغيبي هو الهدف الرئيس من دخول السالكين إلى طريق العرفان والتصوف، فالذي سيستحوذ على قلب العارف ويهتم به أساسا هو المعرفة الخاصة بجوهر الوجود وأسراره الغيبية، كالاطلاع على العالم الإلهي ومراتبه وتنزلاته والعلاقات التي تسود بين هذه المراتب والتنزلات. فلمثل هذه الأمور تنشأ المباطنة والغنوص. ولا يتوقف أمر المكاشفات عن عالمي الحس والغيب، فهناك عالم ثالث يمتاز به عرفان الحضارة الإسلامية، وهو عالم الشرع والتشريع، بما يتضمنه من اطلاع وتصحيح للأخبار والأحاديث النبوية بالصيغة التي يذكرها العرفاء عمن نظر إلى ربه فقال: حدثني قلبي عن ربي، أو عن قلبي عن ربي أن رسول الله قال، وهي طريقة تختلف كلياً عن نهج علماء الرسوم الفقهاء، كما شخصها أبو يزيد البسطامي وهو يخاطبهم قائلاً: أخذتم علومكم من ميت عن ميت، وأخذنا علومنا من الحي الذي لا يموت. وعلق ابن عربي على هذا الحكم للبسطامي معتبرا أن من يأخذ العلم من الغير فحكمه لا شيء، إذ ليس للعارف معول غير الله البتة، بل المتعارف عليه لدى العرفاء هو حرمة اتباع طريقة علماء الرسوم في الواسطة والعنعنة الرجالية لكل من باستطاعته الكشف بدونها، حتى أن البعض يراها من مكائد الشيطان على العارف، وصور هذا المعنى بقوله: كنت أجاهد في الله فجاء إبليس لتشويش علي الخلوة والمجاهدة، وقال: إنك رجل عالم متبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو اشتغلت لطلب الآثار عن المشايخ الحفاظ وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان خيرا لك من هذا، ولو بقيت في المجاهدة يفوت عليك الأسانيد العالية من المشايخ الكبار. فكنت أزيغ بوسوسته، فهتف لي هاتف: ومن يسمع الأخبار من غير واسطة حرام عليه سماعها بواسطة. وتذكرت قول الشيخ محمد بن الحسين السلمي في آخر عمره: أستغفر الله تعالى من علومي ومن زخارف الدنيا، فعلمت أن هذا الخاطر من وساوسه فنفيته وانتبهت. وللعرفاء طرائق شتى للوصول إلى أحكام الشرع وأقوال الرسول وجبريل والله تعالى، فهم يصححون الأحاديث من غير سند، كما ويأخذون الوحي عن جبريل أو من خلال سؤال يسألونه للنبي ليعرف صحة الحديث عن كذبه. لذلك فعل من يذكره ابن عربي أنه قد يصح عند أهل الكشف من أحاديث الأحكام ما اتفق على ضعف الحديث وترجيح نقلته، لكنهم مع ذلك يعتبرونه صحيحا بأخذه عن قائله بطريقة الكشف. وأيضا ربما كان علماء الرسوم قد صححوا حديثا بإسناد متسلسل من عدل إلى عدل واتفقوا عليه بالصحة، وهم في حقيقته ليس بصحيح، وهو في حقيقته ليس بصحيح عند أهل الذوق من خلال الكشف. كما ويذكر الجندي بأن عملية الكشف في تصحيح الأحاديث تتم بأن يحضر العارف المتمثل في الخليفة الكامل ليصحح الأحاديث في الحضرة الإلهية، إذ يجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم من حيث روحه في برزخه، أو تنزل إليه روح الرسول، أو الحق مع الرسول فيأخذ الحكم عن الله تعالى، أو أنه يسأل الرسول عن صحة الحديث فيصحح له الرسول ما صح ويعرض عما لم يصح، وبذلك يتحقق للعارف بالكشف ما صح من الأحاديث وما لم يصح من غير اعتماد على علم الإسناد والعنعنة الرجالية. ولدى ابن عربي أن هناك سبيلين للاجتهاد، أحدهما لأهل الرسوم والآخر لأهل الكشف، ويتم الاجتهاد لأهل الكشف عبر تصفية النفس وتزكيتها وتحليتها بالخلق الحميد وتخلقها بالخلق الربانية وتهيئها واستعدادها لقبول العلوم من الله. فإذا صفى المحل بهذا النوع من التصفية لاح للسالك علم الحق في مسائل الأحكام، مثلما يلوح اجتهاد المسائل عند الفقهاء وعلوم الرسوم. وعلى رأيه أنه لا يصح القياس في الفقه لدى العرفاء الذين يأخذون الحكم عن النبي مباشرة، لذا اعتبر نفسه لا ينتمي إلى مذهب من المذاهب المعروفة، وإنما هو مع الرسول الذي يشهده. وهناك من قام بتفسير القرآن بالاستفادة كليا من الأخبار والأحاديث، لكن بلا حاجة للعنعنة والأسانيد، وإنما اكتفى بالنظر في المتون معولا على الاعتماد عما يلقى في النفس من إشراق رباني يميز الحديث الصحيح عن الكاذب، كما هو الحال مع العارف الإخباري الفيض الكاشاني. تلك هي عوالم الكشف الثلاثة عند العرفاء، وكما لاحظنا أنها تتضمن سعة وشمولا مفتوحا، لكن لا يعني ذلك أنها تستحوذ بالضرورة على أمر كل شيء، فمهما بلغ الكشف من القدرة والقابلية على الامتداد لا يمكنه أن يطول جميع الأشياء، فهناك مسائل يعجز العارف عن تحصيلها لأسباب مختلفة. ومن هذا القبيل اعترف ابن عربي بموارد لا علم له بها عن طريق الكشف، كالعلم بمدة الشقاء في النار، مما جعله يترحم على عبد يطلعه ربه عليها فيلحقها في كتابه الفتوحات المكية. وهو كتاب عده صاحبه بأنه ثمرة من ثمار الكشف، إذ قال في حقه: فوالله ما كتبت منه حرفا إلا عن إملاء إلهي وإلقاء رباني ونفث روحي في روع كياني. وإذا كان العارف يعسر عليه أن يطول المساحة الأفقية في مجالات الرؤية الكشفية كما لدى ابن عربي، فإن ما أشار إليه الغزالي من قبل هو عجز العارف عن الوصول إلى كل الأبعاد السحيقة من المساحة العمودية للرؤية الكشفية. فعنده أن المشاهدة وإن كانت أسمى من الاستدلال، إلا أنها ليست كشفا تاما يزول معه كل حجاب، فهو يرى أن الموت هو الذي يكشف عن الحقيقة الكاملة، فتصير النفس بعد يقظتها من نومها في الدنيا أهلا لمشاهدة صريح الحق كفاحا، وقبل ذلك لا تحتمل الحقائق إلا مصبوبة في قالب الأمثال الخيالية. وبالتالي فالحقيقة في الدنيا لا تتكشف كليا، لا سيما وأن الغزالي يعد العقل محجوبا سواء عند العلماء أو عند أهل الكشف أنفسهم. قيمة الكشف: ليس من التناقض في شيء إذا ما اعتبر الكشف محدودا ومصيبا ومفضيا إلى اليقين في الوقت ذاته، فهذا هو جوهر ما يريده أصحابه كأسلم طريق لمعرفة الحقيقة وتجاوز الاختلاف الحاصل بين أصحاب الفكر والمذاهب. فالعارف بنظر أهله معصوم في سلوكه والمعرفة التي يفضيها إليه بكشفه. وعلى رأي البعض أن العارف وإن كان قد يخطئ في مدلول هذا الكشف والتعبير عنه، لكن يبقى الخطأ ليس في الكشف ذاته، بل في الحكم الذي يتصوره العارف، إذ قد يلحقه نوع من التأويل نتيجة الأمور العارضة عليه كالنظر أو التأويل وما إلى ذلك. فعلى ما يقوله ابن عربي إن الكشف لا يخطئ أبدا، والمتكلم في مدلوله يخطئ ويصيب إلا أن يخبر عن الله كصاحب الرؤيا، فإن كشفه صحيح وأخبر عما رأى، ويقع الخطأ في التعبير لا في نفس ما رأى. وقد اختلفنا فيما يستقل العقل بإدراكه إذا أخذه الولي من طريق الكشف والفتح، هل يفتح له مع دليله أم لا؟ فذهبنا إلى أنه قد يفتح له فيه ولا يفتح له في دليله، وقد ذقناه وذهب بعضهم، منهم صاحبنا الشيخ الإمام أبو عبد الله الكتاني بمدينة فاس، سمعته يقول: لا بد أن يفتح له في الدليل من غير فكر، ويرى ارتباطه بمدلوله. فعلمت أن الله ما فتح عليه في مثل هذا العلم إلا على هذا الحد، فإخباره أنه كذا رآه صحيح، وحكمه أنه لا يكون إلا هكذا باطل، فإن حكمه كان عن نظره لا عن كشفه، فإنه ما أخبر عن الله أنه قال له هكذا افعله. وإن غير هذا الرجل من أهل هذا الشأن قد أدرك ما ذهبنا إليه ولم يعرف دليله العقلي، فأخبر كل واحد بما رآه وصدق في إخباره، وما يقع الخطأ قط في هذا الطريق من جهة الكشف، ولكن يقع من جهة التفقه فيه فيما كشف إذا كان كشف حروف أو صور. فإذا خالف الكشف الذي لنا كشف الأنبياء عليهم السلام، كان الرجوع إلى كشف الأنبياء عليهم السلام. وعلمنا أن صاحب ذلك الكشف قد طرأ عليه خلل بكونه زاد على كشفه نوعا من التأويل بفكره، وما رأينا ولا سمعنا عن صاحب كشف إلهي من المؤمنين خالف كشفه ما جاءت به الرسل جملة واحدة ولا تجد. هكذا فصاحب الكشف وإن كان قد يخطئ الحكم كما يرى ابن عربي، لكنه يظل صحيح الكشف، فهو في جميع الأحوال معصوم ومصون عن الكذب والانحراف. وكما يصف القشيري العرفاء بقوله: بهم يحفظ الله جميع الأمة، وكل من قبلته قلوبهم فهو المقبول، ومن ردته قلوبهم فهو المردود. فالحكم الصادق لفراستهم، والصحيح حكمهم، والصائب نظرهم، عصم جميع الأمة عن الاجتماع على الخطأ، وعصم هذه الطائفة عن الخطأ في النظر والحكم والقبول والرد. وهناك خطوة أخرى يضيفها حيدر الآملي بصدد التأكيد على عصمة العارف مستخدما بذلك الدليل والعرفان والبرهان، فكما يقول بأن الولي لله تعالى لا يقول إلا الواقع لأن صدور الكذب منه مستحيل. أما بيان الأول وهو أن الولي الحقيقي لا يقول إلا الواقع، فلأن الولي الحقيقي هو الذي يكون الحق تعالى، سمعه وبصره ولسانه ويده ورجله، بحكم قوله في الحديث القدسي: لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ولسانه ويده ورجله، فبي يسمع وبي يبصر وبي ينطق وبي يبطش وبي يمشي. وكل من كان الحق تعالى سمعه وبصره ولسانه ويده ورجله لا يقول إلا الواقع المطابق الصحيح. وأما بيان الثاني وهو أن صدور الكذب منه مستحيل، فقد ثبت بالدلائل العقلية والبراهين القطعية أن الإنسان الكامل أفضل من الملك وأشرف منه، وقال تعالى في حق الملك: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والإنسان الكامل الذي هو وليه وحبيبه وخليفته أولى بذلك. ويكفي في هذا قصة آدم عليه السلام مع الملك وتعليمه لهم وسجودهم له. وهذا التجليل والتعظيم الذي صوره الآملي إنما كان بمناسبة الشهادة على ولاية شيخه الأعرابي وعصمته، حيث أقر له بكمال العرفان ودلل على ولايته من أقواله وأفعاله، وحكى عنه قصصا من الكرامات، واعترف له بأنه كتاب الفتوحات المكية قد نزل على قلبه في ليلة واحدة بمكة، وأنه إملاء إلهي وإلقاء رباني، كما وشهد له اعتبار كتابه الآخر فصوص الحكم معجزا كالقرآن، وقبل منه أنه صادر عن النبي كما أن القرآن نازل عليه. فقد اعتبر ابن عربي فصوص الحكم مأخوذا من الرسول بالرؤيا، فوصف حاله بأنه كان بيد الرسول كتاب، فقال لي: هذا كتاب فصوص الحكم، خذ واخرج به إلى الناس ينتفعون به. فقلنا: السمع والطاعة لله ورسوله وأولي الأمر منا كما أمرنا. ثم قال: فحققت الأمنية وأخلصت النية وجردت القصد والهمة إلى إبراز هذا الكتاب كما حده لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. على ذلك زعم الآملي أن كتابي ابن عربي الفتوحات المكية وفصوص الحكم هما عديما المثال والنظير، لأن نوعيهما منحصران في شخصيهما، كما أن صدر المتألهين هو الآخر قد شدد على عصمة العرفاء، فقد نقد المفسرين من غير أهل الكشف، معتبرا أكثرهم واقعين في خطر التفسير بالرأي المنهي عنه، خلافا لما هو الحال في طريقة العرفاء. وقال بهذا الصدد: إن العارف الرباني مأمون من الغلط، معصوم من معاصي القلب، إذ كل ما يقوله حق وصدق حدثه قلبه عن ربه. وقد مر أن الفهم لا ينفك عن الكلام الوارد القلبي. وهنا نتساءل: إذا كان العارف معصوما في رؤاه المعرفية إلى هذا الحد، فكيف نفسر اختلاف العرفاء في مكاشفاتهم إلى الحد الذي قد يصل أحيانا إلى التناقض، كالذي وقع به نفس أولئك الذين نقلنا عنهم تأكيدهم على عصمة العرفاء؟ صحيح أن بعض أنواع الاختلاف يقبل التوجيه بما ذهب إليه الشيخ ابن عربي من التمييز بين ما هو راجع إلى كشف العارف وما هو راجع إلى حكم نظره الخاص كما عرفنا من قبل، وصحيح أيضا أن بعض الاختلاف يمكن توجيهه طبقا لتباين مراتب كمال الكشف، فيصبح الاختلاف عائدا إلى التكامل لا التناقض. لذلك يرى بعض العرفاء أن إدراكات الناس واعتقاداتهم بما في ذلك كشف العرفاء كلها صحيحة وصادقة، وإن كان أي منهم لم ينل الحقيقة كاملة بل جزءا منها تبعا لوعائه الخاص، كما يتضح مما يقوله صدر المتألهين تأييدا لنظرية ابن عربي. وقد ينطبق هذا الحال أحيانا على الاختلاف الذي قد ينجم حول الكشف الخاص بالمستنبطات الشرعية، فربما توجه هذه الاختلافات بأنها دالة على التكامل لا التعارض. لذلك كان العارف السراج الطوسي يصرح بأن أهل الأحوال والكشف وإن كانوا يختلفون في مستنبطاتهم كاختلاف أهل الظاهر، غير أن اختلاف أهل الظاهر يؤدي إلى الغلط والخطأ، والاختلاف في علم الباطن لا يؤدي إلى ذلك، لأنها فضائل ومحاسن ومكارم وأحوال وأخلاق ومقامات ودرجات. ورغم تقديرنا لوجود مثل تلك الأنواع من الاختلاف التي لا تعبر عن وجود خطأ في الكشف بقدر ما تعبر عن نسبية الكشف ومحدوديته قياساً ببعضه البعض، إلا أن هناك مكاشفات تعبر فعلاً عن وجود خطأ ذاتي لا يمكن تبريره، بمثل ما مر علينا من حالات، فهي مكاشفات بعضها يناقض البعض الآخر، لا سيما عندما تكون مدفوعة بدوافع مذهبية تعمل على تمزيق الرؤية الصوفية للعرفاء. فللعارف الشيعي مكاشفاته التي تناقض ما ينكشف للعارف السني، وكذا العكس. ولو رجعنا إلى الرجال الثلاثة الذين اعتمدناهم في التأكيد على عصمة العارف، وهم على التوالي القشيري والآملي وصدر المتألهين، لوجدناهم ممن ينطبق عليهم ما ذكرناه من التناقض. فالأول منهم وهو القشيري قد خطى خطوة يسيرة نحو التناقض، فهو تارة يؤكد على عصمة العرفاء التامة، وأخرى يعترف أن لهم بعض الهينات من الذنوب، خاصة حينما يميز بينهم وبين الأنبياء، إذ يجعل من هؤلاء الأخيرين معصومين تماما بخلاف أولئك، حيث يراهم محفوظين قد تصدر منهم هنهات وزلات نادرة. فعنده أن من شرط الولي أن يكون محفوظاً، كما أن من شرط النبي أن يكون معصوماً، وكما قال: فإن قيل فهل يكون الولي معصوماً؟ قيل: أما وجوباً كما يقال في الأنبياء فلا، وأما أن يكون محفوظاً حتى لا يصر على الذنوب إن حصلت هنات أو آفات أو زلات، فلا يمتنع ذلك في وصفهم. ولقد قيل للجنيد العارف: العارف يزني يا أبا القاسم؟ فأطرق مليا ثم رفع رأسه وقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال أيضا: ولا ينبغي للمريد أن يعتقد في المشائخ العصمة، بل الواجب أن يذرهم وأحوالهم فيحسن بهم الظن. فهذا الإقرار بعدم العصمة للعارف لا يبالي أن يتجاوزه القشيري وينقلب عليه، فيقرر بأن الولي لا يكون وليا إلا إذا كان موفقا لجميع ما يلزمه من الطاعات، معصوما بكل وجه عن جميع الزلات. وكذا يقول: واعلم أن من أجل الكرامات التي تكون للأولياء دوام التوفيق للطاعات والعصمة عن المعاصي والمخالفات. مع هذا فإن خطوة التناقض هذه لا تكشف عن خطأ الكشف ذاته، فهي مقيدة بحدها المعياري الخاص بسلوك العارف واستقامته. لكن مع السيد الآملي بالخصوص يلوح التناقض ذات الكشف وأداته المعرفية مباشرة، ولا يقتصر على الاعتبارات المعطاة لعصمة العرفاء. فالآملي يعتبر كشفه مناقضا لكشف عارف آخر سبق أن اعترف له بالعصمة، وأنه لا يخطئ الواقع، فقد عرفنا كيف أنه عد شيخه الأعرابي معصوما في تصرفاته وأحواله ومكاشفاته، مؤيدا ذلك بالإقرار بصدور كتابه الفتوحات المكية عن إملاء إلهي وإلقاء رباني، ومؤكدا بأن كتابه الآخر فصوص الحكم جاءك قرآن صادر عن نفس النبي، رغم ما في هذا الكتاب الأخير من بعض المواضع التي لم تقنعه ولم ترضه. فقد شهد الشيخ ابن عربي في الفصوص وغيره من الكتب على نفسه وعلى النبي عيسى بختم الولاية، إذ اعتبر نفسه خاتم الأولياء بالولاية الخاصة، وأن عيسى هو خاتمهم بالولاية العامة، فذكر أنه اجتمع مع جميع الأنبياء حين أقام بقرطبة، فبشره هود بأن الأنبياء اجتمعوا لتهنئته على ختمه للولاية، وهو القائل: لما أتاني الحق ليلا مبشرا بأني ختام الأمر في غرة الشهر، وفيه أنا وارث لا شك علم محمد وحالته في السر مني وفي الجهر، وإني لختم الأولياء محمد ختام اختصاص في البداوة والحضر، كما هو القائل: وأنا ختم الولاية دون شك يورث الهاشمي مع المسيح، وهو القائل أيضا: أنا المختار لا المختار، إني على علم من اتباع الرسول ورثت الهاشمي أخا قريش بأوضح ما يكون من الدليل، أبايعه على الإسلام كشفا وإيمانا لألحق بالرعيل، أقوم به وعنه إليه حتى أبينه لأبناء السبيل. ومن الطبيعي أن لا يرضي هذا التقدير عارفا شيعيا كالآملي الذي سبق أن اعترف لابن عربي بالعصمة وإصابة الواقع. فحول هذه النقطة المذهبية الحساسة اعترض الآملي على شيخه وخطأه في كشفه في أكثر من موضع، إذ رد عليه في بعض المواضع قائلا: وإن كان بالكشف فالكشف يكون حجة عليه، أي على ابن عربي لا على غيره، ومع ذلك لما لا يجوز أن يكون كشف غيره أعلى وأعظم وأصح منه وأوضح، مثل الأنبياء والمشائخ والعلماء الذين سبق ذكرهم، فإن أكثرهم ذهبوا إلى هذا وكشف لهم هذا المعنى، وحكموا بخاتمية علي عليه السلام للولاية المطلقة دون غيره، وعلى الخصوص كشفنا الذي طابق الكل ووافق الجميع. كما رد عليه في موضع آخر قائلا: والعجب كل العجب أن أمثال هؤلاء يدعون الكشف والعرفان ويحصل منهم مثل هذا الكلام. أما القيصري فقد عرفت خبطه ومهملاته، وأما الشيخ الحاتمي ابن عربي فإنه حيث كان يعرف أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان ويحضر عند المهدي ويكون تابعا له ولجده في النبوة والولاية، كيف حكم أنه خاتم الولاية المطلقة مع وجود علي عليه السلام بها ثبت له استحقاق هذه الصورة نقلا وعقلا وكشفا؟ وبقوله أيضا: وحيث كان عارفا بحال المهدي عليه السلام إلى هذه الغاية التي ذكرها وخص به الختمية للولاية المقيدة المحمدية، كيف كان ينسبها إلى نفسه ويجزم بذلك بعقله؟ والعجب أنه يثبت هذا المقام لنفسه بحكم النوم، وقد ثبت هذا لغيره بحكم اليقظة بمساعدة النقل والعقل والكشف، وأين النوم من اليقظة؟ وأين القياس من الدلائل العقلية والشواهد النقلية التي تطابق الكشف الصحيح؟ ومع ذلك فإن كان هذا ثبت بالنوم، فكم رأينا بالنوم هذا وشاهدناه وسمعناه من النبي وأهل بيته عليه السلام. وهذا أيضا قريب إلى تعصب القيصري ودلائله التي هي أوهن من بيت العنكبوت، مع أن الشيخ ابن عربي يدعي الإطلاق والخروج عن قيد المذهب والتعصب مع كل أحد. كما زعم الآملي بأن عددا من مشايخ السنة العرفاء ذهبوا إلى خاتمية الولايتين المطلقة والخاصة للإمام علي والمهدي، منهم الشيخ سعد الدين الحموي وعبد الرزاق الكاشاني والجنيد وصدر الدين القنوني والسري السقطي ومعروف الكرخي والشبلي وأتباعهم. أما مع صدر المتألهين الشيرازي فيصل التناقض أقصاه، فقد أصبح كشف العارف بشخصه متناقضا في الموضوع الواحد، وكشاهد على ذلك تقريره لمسألة الخلود في العذاب، فهو قد اعترف ابتداء بأن علماء الكشف يختلفون فيما بينهم حول خلود الكافرين في العذاب، فبعضهم أقر ذلك والبعض الآخر ذهب إلى أن لهم نعيما بعد العذاب، وإن اتفقوا على بقائهم ماكثين في دار الشقاء إلى ما لا نهاية له. أما رأيه فقد ظهر فيه التناقض واضحا، فرغم ما أحاله في بعض كتبه لمثل هكذا خلود اتباعا للشيخ ابن عربي واستنادا إلى ما ادعاه من صريح الكشف وصحيح البرهان، لكنه خالف هذا الاعتقاد بكشف جديد، وذلك في رسالته المسمى حكمة العرشية، إذ قال فيها: وأما أنا والذي لاح لي بما أنا مشتغل به من الرياضات العلمية والعملية أن دار الجحيم ليست بدار نعيم، وإنما هي موضع الألم والمحن وفيها العذاب الدائم، وليس هناك موضع رحمة وراحة واطمئنان. لكن رغم وجود هذا التعارض الصحيح لكلمات صدر المتألهين، فقد حاول تلميذه ملا هادي السبزواري نفيه، معتبرا كلام أستاذه في العرشية من المحكمات وما عداه من المتشابهات، وهو توجيه لم يحظ بقبول بعض المعاصرين من أتباع هذه المدرسة كجلال الدين الأشتياني. هكذا نصل إلى قناعة بأن الكشف ليس منزها عن الاختلاف والتناقض كما يصوره لنا العرفاء، ومع ذلك فنحن نقر بحقيقته كواقع إنساني يفرض علينا الإذعان له، رغم أن مضامينه ورؤاه ليست مؤكدة دائما، وهو لا ينحصر بفرد دون آخر، وإن كان هناك تفاوت بين الأفراد طبقا لاختلاف الطبيعة والظروف مع كم ونوع المجاهدة. ولكي نبعده عن التناقض والشطحات، لا بد من إبراز الضوابط التي يلزم عنها تمييز الكشف الصائب عن الخاطئ، بغية صيانة العملية الكشفية من الغلط. فمن الواجب قبل كل شيء ألا تعطى مضامينه درجة اليقين إلا في حالات خاصة، فنستعين بهذا الاحتمال الممكن لضبط العملية العرفانية كي لا يفلت زمام المبادرة الكشفية بانحلالها إلى شطحات خيالية. نعم، من القضايا ما نؤمن بها إيمانا مطلقا رغم افتقارنا إلى الدليل عليها، سوى اعتبارها من حالات الكشف العرفاني الصادق، كالاعتقاد بالسببية العامة وعدم التناقض الوجودي ومجمل الواقع الموضوعي. فلولا كون هذه القضايا عرفانية لانتابنا حولها الشكوك المؤكدة لكونها من الأمور الإخبارية المركبة التي لا دليل عليها. ولو أن طبيعة الإنسان ليست بالشكل الذي هي عليه لكان من الجائز أن تكون تلك القضايا غير واضحة وتحتاج إلى نوع من الدليل، كما هو الحال مع القضايا النظرية التي لم تتضح ضرورتها إلا بعد الدليل والفحص. أما الحال مع القضايا النظرية غير الضرورية فأمر مختلف باعتبارها معرضة للصواب والخطأ، ومع ذلك فإن من المجدي أحيانا تعريضها للعملية العرفانية، ولعل التجربة الذاتية للعلماء والمفكرين والأدباء هي أكبر شاهد على ما يحصل من أسرار عظيمة في عالم الكشف، إذ تخرج الأفكار بذاتها من مسرح اللاشعور إلى الشعور بلا تفكير ولا استدلال. ربما كانت نظرية نيوتن في الجاذبية تستند إلى هذه التجربة، إذا ما صح النقل بأنه توصل إلى اكتشافه بعد أن رأى تفاحة تسقط على الأرض وهو جالس في حديقة منزله يتأمل، فصاح صارخا: وجدتها وجدتها، كما سبقه في هذه الصيحة أرخميدس. وكثيرا ما يحصل الاكتشاف بهذه الطريقة المفاجئة في عالم الرياضيات، وهناك قصص كثيرة يرويها العلماء عن أنفسهم وكيف أنهم رأوا الحل أمامهم كبريق خاطف من دون تفكير، بل إن بعض الأفراد لهم القدرة على توليد النتائج الحسابية المعقدة بطلاقة أو من دون نظر وتفكير، ومن هؤلاء من يتصف بالعوق العقلي. فالحدس الكشفي مزود بطاقة حيوية كبيرة تشد نفوسنا للأخذ به، ومن يتعرض له قد لا يحتاج لفحصه واختباره من الخارج. وتكثر هذه الحقيقة في حالات الخلوة والتفكير الدائم مع عدم تشتيت الذهن، ولعل أنسب فتراتها وقت السحر، ففيه يزداد توارد الأفكار وتأثر الشعور بعالم اللاشعور المجهول، وهو سر عظيم لم يستكشف منه شيء إلى الآن. وإذا كان الاهتمام والممارسة التأملية يعدان من العناصر الهامة والفعالة لتحقيق التجربة الحدسية كما سبق أن أوصى بها الفلاسفة المتأخرون من المسلمين، فإن ما يجنى من هذه التجربة يجب أن يصاغ ضمن القوالب المنطقية التي تليق بالعلم المعنية به، كما نبه على ذلك ابن خلدون إذ أوصى بالرجوع بعد تلك الحالة إلى صور الأدلة وقوالبها لإفراغ المطلوب الحدسي فيها وإيفائه حقه من القانون الصناعي، ثم كسوته بصور الألفاظ وإبرازه إلى عالم الخطابة والمشافهة كي يكون وثيق العرى صحيح البنيان.